لكل آت أجمل المجد للإسلام المجد للإسلام المجد للإسلام المجد للإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، الأخوات الماجدات، الإخوة الأماجد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات صناعة المجد. وللمجد نغني وننشد ونسعى وننشد، للمجد نعمل ونجتهد، لنعود شامة بين الأمم، نتبع ولا نتبع، نقود ولا نقاد، ونتعلم كيف يصنع الرجال وكيف تصنع النساء وتصنع القادة، ونتعلم صناعة الخير والحب والإبداع والتطوع والإتقان والثقافة. ولكن هل تصلح كل هذه الصناعات لصناعة المجد دون إتقان لصناعة التخطيط؟ نتمنى أن يكون منكم مستمعينا الكرام من يعرض لنا أو من يتمكن أن يعرض لنا اليوم خطة أفادته في حياته، لعلها تفيدنا في حياتنا، أو يعرض لنا تجربة كان عماد نجاحها التخطيط أو عكس ذلك، ولنخطط معا جيدا لصناعة المجد بالتخطيط. ما زلنا نستضيف الدكتور محمد مصطفى بشارات حتى نصل وإياه إلى ما يؤهلنا لصناعة المجد كما نرضى ويرضى قبلنا الله ورسوله. أهلا بك دكتور محمد.
حياك
أهلا
الله.
بك أبا عمر.
حياك الله أبا محمد حبيب قلبي.
أهلا وسهلا فيك. عندما أقلت يعني إلى ما يؤهلنا وكأننا في أكاديمية، لكن ليست أو ليست وإنما هي كأنها تابعة لأكاديمية الأقصى التي تنتج عباقرة وتنتج مؤهلين لصناعة المجد. يعني حقيقة وأنا أرى أفواج الخريجين من صناعكم لصناعة مجد ولصناعة عبقرية ولصناعة ذكاء ولصناعة مهارات وقيادات وتخطيط، يعني أتفائل. صحيح أتفائل، ولا تعتبر أن كلامي هذا، وأرجو أن لا يعتبر كلامي هذا فيه أي نوع من الدعاية لمكان محدد. أنا أقول ذلك دائما حول موضوع التنمية البشرية، وليس في مركز خاص للدكتور محمد بشارات أو للدكتور أو لأي، يبدو فيش دكتور غيرك في فلسطين. إن شاء الله خير. أقصد يعني في كل موضوع، في كل ما نتعرض له للتنمية البشرية أتفائل، لأنها صناعة مهمة ومجدية.
يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حبيب قلبي يا أبا محمد والمستمعين الكرام، بصراحة نعم نحن في برنامج صناعة المجد، وكأننا في برنامج أكاديمية صناعة المجد، وهذا يعني نتاج ليس لم يأتي عبثا يعني، وليس واسم لم يأتي جزافا، ولم نأتي يعني عليه فقط يعني أفكار تواردت، وإنما همم ملوك أرادت أن تصنع هذا الأمر، وتحدي وإرادة وإدارة حقيقية حتى نصل في برنامج صناعة المجد. ومنه كمان أن يكون انطلقنا كمدربين للتنمية البشرية، كل أخ عزيز وأخت فاضلة في مكانه وموقعه كمدرب أو كمساعد أو كمشارك أو أي إنسان، فلهم كل التحية والاحترام كمدربين على كفاءة عالية وإتقان مميز في هذا العمل. لأننا لما نتحدث عن موضوع صناعة المجد إنما ننطلق من التنمية البشرية التي أساسنا ورأسه يعني استثمارنا الحقيقي هو الإنسان نفسه. لأن نحن ننمي البشر ونعمل على تنميتهم من خلال البرامج المختلفة والمتعددة. وكان هدفنا اليوم حديثنا عن صناعة التخطيط، لأنه لا يمكن أن تكون إنسان ناجح ومميز ومبدع ومبتكر ولك قيمة ولك وجود ما لم تكن مخططا ناجحا، ما لم تكن صانعا للتخطيط. وهي دائما أنا بتحدث فيها للآخرين والأحبة الكرام، وخصوصا اليوم يعني بدت يعني هيك خلينا نقول اسم التنمية البشرية في عالمنا جميل، وبدأ سوق يعني يدخل فيه من يشاء. رسالتي دائما دائما أيها الأحبة الكرام، يا من تريدون التنمية البشرية كمدربين وليس كمتدربين، لا يمكن أن تكون مدرب مبدع ما لم تكن على الأرض لك قيمة ولك وجود. أنا لا أقبل أن أتدرب عند متدرب قرأ من كتب أو قرأ من نشرات إنترنت أو رأى أفلاما أو سمع عن الموضوع ثم يأتي ويسوق نفسه كمدرب. أنا لا أقبل كمحمد، لا أقبل، إنما أريد أن أرى أمامي من هو إنسان على الأرض يحمل خبرة، يحمل معلومة صحيحة، ويحمل قدرة وتأثير حتى أقبل. حتى يدخل قلبي.
فإذا أصبح أهلا لذلك يعني يتواضع له أيضا العلماء فيأخذون منه ما لم يأخذ من غيره.
صحيح. ثم نتبعه، وهذا الذي نريده، أن نتبع القادة المميزين المبدعين القياديين، وليس القصة بيع وشراية، والقصة يعني والله فوت وبيع. هذا أمر بحاجة أن نكون واعيين أولا كمسلمين، واعيين أيضا كمتدربين، واعيين لهذا العمل، إنه هذا علم نحتاج أن نحترمه وأن نقدره وأن نضعه في مكانه الصحيح، لأنه إذا كان مبتذلا سندمره. اليوم العظماء كالدكتور طارق سويدان، الدكتور طارق الحبيب، الدكتور محمد التكريتي، الدكتور محمد عاشور، الدكتور سليمان العلي، الدكتور صلاح الراشد ورحمه الله، الدكتور إبراهيم الفقي من قبلهم، كل هؤلاء العظماء الذين عملوا وصنعوا مجدا
وخططوا
وصنعوا مجدا، لم يأتوا جزافا على التدريب، ولم يأتوا يعني فقط والله يعني شاف حاله جاء، إنما جاءوا من محن، وجاءوا من خبرات، وجاءوا من مكان صحيح، كان التخطيط أمامهم هو الهدف الأساسي، وضعوا رؤية، وضعوا رسالة، ثم وضعوا خطة حقيقية كانت في الأفكار، ثم كانت على الورق، ثم طبقت ونفذت وروقبت حتى وصلوا تخطيط حقيقي. لا يمكن أتحدث عن التخطيط بعيدا عن إنسان ناجح، لذلك لا أقبل التخطيط من إنسان غير ناجح. وهذا الأمر يعني مدعاة للمفخرة، ثم مدعاة للوعي. أنا كإنسان أريد أن أطور من نفسي، أريد أن أكون لي قيمة في مجتمعي، بغض النظر أني أردت أن أكون وما المكان الذي أريد أن أصل إليه، لكن مهم أن أكون على قدر من المسؤولية والمعلومة والمعرفة والعلم، أن يكون على قدر من الكفاءة، ليس فقط هي كما قلت يعني بيع وشراية. حينما تقرأ عن سيرة الدكتور راغب السرجاني تحترمه وتقدره، ترفع قبة الاحترام وتقبله على جبينه كإنسان عظيم، طبيب لكنه أبدع في مجاله في تاريخنا الإسلامي، وقدم ما لم يقدمه المختصين، هذا نقبله ونحترمه. دكتور إبراهيم الفقي حينما قدم وأبدع في مجال التنمية البشرية، لأنه كان على الأرض رياضيا ناجحا، مواطن مكافح، ثم أبدع في إدارته في المؤسسات المختلفة التي عمل بها، فرأيناه على الشاشات. هذا الذي نتبعه. حينما تقول الدكتور طارق سويدان حفظه الله، ترى إنسان أبدع وتميز، وإن كان تخصصه هندسة البترول، لكنه أبدع في القيادة والإدارة والقيادة الإبداعية، وكان ممارسا لهذا الأمر، ولم يعني ليس فقط منظرا، يعني الموضوع مش بحاجة لتنظير، أنا مش بحاجة منظرين، ما احنا اشترش فيه الحكي الحمد لله، لكن التنظير بحاجة لخبرة، بحاجة لقدرة، بحاجة لمعلومة، بحاجة لميدان، حتى تكون مخططا ناجحا لابد أن تعرف أنت كإنسان أولا ماذا تريد أن تكون. ليس القصة فقط أن أكون فقط أسمى مدرب تنمية بشرية وانتهت القصة. هنا كثير من الناس اللي دربوا وما زالوا مدربين عظماء، يعني نحترمهم ونقدرهم. هذا الذي أريد أن تصل هذه الرسالة لكل الأحبة الكرام، أنه لا يمكن أن تنجح ما لم تكن مخطط، والخطة الناجحة التي لديها أسس ومهارات وعمليات حقيقية، وليست قصة يعني لفتك ملفتك، وليست قصة بين قرنين ثور، آسف بهالتعبير، بزة ولزة يعني. قصة إعداد وإتقان وعمل وجهد ووقت وبذل طاقات حتى تصل لخطة حقيقية ناجحة، وتريد أن تنجح أنت كإنسان، ثم أن تكون قدوة للناس، ثم أن تكون تضع بصمة في هذا المكان، حتى تكون رائدا في مجتمعك، مغيرا لهذا الواقع الذي نريد أن نكون فيه أصحاب كفاءة عالية وقدرة مميزة ومؤثرين في الآخرين وقدوات، لأن هذا مسألة مهمة جدا، أن نكون قدوات على قدر من المسؤولية. هناك كثير من الإخوة والأخوات المدربين الذين نكن لهم الاحترام والتقدير، الذين نحترمهم ونقدرهم، يعملون بصمت وبسمت ولهم واقع، ولكن هناك بعض الإخوة الأحبة الكرام، أسأل الله أن يحفظهم جميعا، الذين يعني قفزوا قفزات تجاوزوا فيها الحد. هؤلاء الأحبة الكرام نقول لهم هوينا هوينا، رويدا رويدا، شوي شوي، حبة حبة، دادة دادة، حتى تصل للذي تريده، لا تقفز قفزات نوعية قد توقع بك بالهاوية. نريد أن ننهض مش أن نقفز، ما بديش أنا يعني قفاز، وإنما نريد نهضة لهذه الأمة مجتمعة معا، حتى نغير، وأن نكون أيضا مخططين بارعين واعين لماذا ماذا نريد.
من يعمل في هذا المجال ومن يخوض هذا المجال تقع على يعني على كاهله دون غيره أو أكثر من غيره مسؤولية التخطيط لما سيكون، سواء في نفسه أو ما سيكون في غيره من خلال تدريب غيره أو أن يقود غيره إلى هذا العلم ومنتجات هذا العلم ومصنوعات هذا العلم
ومسننات هذا العلم لأنه بحاجة أن تصنع ماكينة حقيقية تنتج بشرا وتنتج ناس مبدعين. لذلك في أهم مهارات التخطيط وأهم قواعد التخطيط، أولا ما لم تخطط إما أن تكون خططت للفشل أو أنك ضمن خطط الآخرين. إذا أنت لم تخطط إما أنك خططت للفشل أو أنك كنت ضمن الخطة الآخرين، إما كنت تبعا أو غير موجود أصلا أو خططت لفشل. فالتخطيط سمة هامة في أي إنسان يريد أن يكون مبدعا، أي إنسان يريد أن يكون صانعا لهذا الأمة مجدا، صانع لمجد لنفسه ولأمته. لأنه في النهاية كلما أنت أبا محمد تميزت فإنما التميز يرتد للإسلام ويرتد لديننا ولحضارتنا ولأمتنا ولنا الآن في الواقع الحالي. كلما تميز أي فرد من الإخوة والأخوات الفاضلين الأحبة الكرام كلما ارتقينا، لأن أنت في تميزك سيؤثر على أسرتك وبيتك وحيك وأهلك ومن يعني يستمع لك ومن يشترك معك. وهذا التميز يصير تراكم ويصير متسلسل ثم متشعب، ثم يأتي هيكلية وشبكة عنكبوتية قوية جدا متينة، نصل إلى مجد لهذه الأمة ونهضة نريد أن نصل لها جميعا
إن شاء الله تعالى. يعني تحدثت في بداية كلامك عن عدد من الذين يعني ساهموا في تنمية المجتمع بالتنمية البشرية، حفظهم الله جميعا ورحم الله من مات منهم. هؤلاء لو تابعنا، وهي ربما تكون دعوة للمستمعين لمتابعة سير حياتهم، لوجدنا أن يعني على الأقل أنا من أعرف عنهم عدد منهم كانوا مخططين لما سيكونون في هذا المجال. فسبحان الله، أكثر وضوحا في خطتهم، وخاصة طارق السويدان على سبيل المثال أو ربما إبراهيم الفقيه رحمه الله، كانوا من أكثر الناس وضوحا ومن أكثر الناس نجاحا بالتالي، لأن كانت الخطة واضحة. طب أمام نقطة مهمة جدا نتحدث عنها، هي موضوع حلقتنا لهذا اليوم، التخطيط. يعني البعض قد يظن أو قد يقول، قد ربما زبطت مع الغير أو مع البعض،
حنتش بنتش
وهبج، يعني بالتهبيج أو إذا مصطلح هذا الكل اللي بيستمعوا لنا الآن بيعرفوا هذا المصطلح، أنه يعني بالصدفة زبطت معاهم بدون تخطيط. وربما يكون الشعار عندهم أو عند البعض أيضا، يا أخي إحنا من نضيع عمرنا في التخطيط، أنت من ننفذ، فلا يمكن أن يعني ننفذ ثم ندرس ما بعد التنفيذ؟ يعني ألا يمكن أن نتجاوز مسألة التخطيط في أي نجاح؟
أتذكر صديق أبا محمد والمستمعين الكرام لما تحدثنا عن صناعة التغيير،
نعم،
وقلنا من قانون السذاجة الذي تحدث عنه نيوتن، وقلنا من السذاجة بمكان أن تغير شيء بعقول موجودة، نفس الفكرة تفكر نفس الطريقة تفكر، وأقول مرة أخرى من السذاجة بمكان أن تصنع مجدا لأمة دون أن تخطط لهذه الأمة، دون أن تضع خطة واضحة المعالم ودقيقة ومعروف تماما ما هي الخطوات.
ما أنا عندنا وقت يعني لهذا؟
نعم. من قال أن التخطيط يمنع الإنجاز والتنفيذ؟ ثم من قال أن التخطيط معوق لأن تنفذ؟ لا، التخطيط الهدف الأساسي منه ماذا؟ وهذه أساس كثير مهم الناس تفكر بها، حتى أنا بدي أسهلها بأكثر بأبسط ما يكون. الهدف من التخطيط أولا أن تضع أفكارك على ورق، إذن لا نعيش بأحلام وخيالات. اثنين، هذه الأفكار على الورق ليست فيها خسائر، فإنما إذا خططت وضعت أفكارك على ورق فأنا عودتك أن تضع أفكارك على ورق فتكتب تحط لي وين أنت رايح. تنين، ليس فيها خسائر، بمعنى حينما تضع أي عائق أمام هذه الخطة وتفترضه فأنت تواجهه، فأنت عديت نفسك لإشي اسمه إدارة الأزمات، ورح نحكي عن صناعة إدارة الأزمات كيف ندير الأزمات ونتعامل معها. إذا أنت حددت وعديت نفسك الإعداد الجيد. أربعة ومهم جدا، وضعت لنفسك أهداف محددة وواضحة وبدقة وكان لديك خطوات تستطيع أن تعرف أين تذهب، ما هي الموارد اللي المتاحة بين يديك، ما هي الرؤية، ما هي الرسالة، كيف تريد أن تبدأ ومن أين تبدأ. هذا كله يختصر عليك وقتا. أصلا الذي يقع يعني ويعمل دون تخطيط هو يخسر الوقت أكثر ما يكسبه، على العكس، ولأنه يهبج ولأنه يخطئ ولأنه سيقع في كارثة في هذا العمل. سيقع في أخطاء كان يفترض أن يتلافاها لو كان مخططا مميزا وواضع خطة لنفسه. فالتخطيط أصلا يضمن لك قلة الخسائر وكثرة النجاحات، ويضمن لك رؤية واضحة وخطوات محددة. لذلك من السذاجة بمكان أن يفكر الآخرون أن التخطيط معيق للإنجاز وللتنفيذ، على العكس، ويختصر لك الوقت ويختصر لك الزمن ويوضح لك الخطة والطريق وأين أنت تذهب، لأنه التخطيط مهم. لكن لا أريد أن يكون التخطيط فقط يعني حالة جزافية، هنا إحنا منا مشكلة أكثر لسه. هناك من يخطط ويضع خطة ثم لا يطبق منها شيء،
يضيع،
وهذا الأكثر كارثية.
نعم.
يعني ضيع وقتا للتخطيط وللإعلان والمسار بمسار مختلف تماما عن ما وضعه، وهي قمة الكارثة. لذلك لا يعرف ما هي الموارد المتاحة بين يديه ولا يعرف أين يذهب، وضع خطة بس من شان البرستيج، يعني اليوم فقط للمجاملات. وهذا مشكلة عندنا اليوم للأسف في بعض المؤسسات تعمل هذا العمل. كثير من الأشخاص في هذه الشغلات تضبط معهم قصة يعني على البركة وعلى باب الله وما شاء الله، هذا خطأ، وهذا قمة السذاجة بصراحة. في شيء اسمه على البركة، البركة شيء، البركة تبارك في الأعمال حينما يكون لديك نية إيجابية. لذلك فإذا عزمت فتوكل على الله. إذا عزمت يعني إذا أعددت وخططت واتخذت كل التدابير توكل على الله. العزيمة جزء منها التخطيط، هو كيف أنا سأعزم ويكون لدي عزيمة ما لم أكن مخطط أعرف أين الهدف الذي سأذهب إليه. صلاح الدين الأيوبي حينما أراد أن يفتح القدس لم يكن فتح القدس فقط حلم حطه في ذهنه، أو يعني أمل تغنى به، أو رغبة قالها للناس، إنما حالة متقدة في داخله جعلت منه أن يعد نفسه الإعداد الجيد، هذه خطة. ثم أن يفكر كيف ينجز لهذه الأمة فتحا جديدا، ثم عرف ما هي الأمور والعوائق التي أمامه
وهيأ نفسه
ثم هيأ المحفزات وهيأ العوامل المنجحة لخطته. لأنه أنت تريد أن تفتح القدس، ليست فتح القدس رغبة وأمنية وأغنية بدك تغنيها، لا ليس هكذا، إنما تخطيط واعي راقي. وحتى صلاح الدين الأيوبي حينما سامح الصليبيين وعفى عن من كان موجود ورد إليهم بعض الأحيان مقاماتهم وأموالهم، لم يكن جزافا، وليس فقط من سماحة صلاح الدين، إنما كان يخطط تخطيطا واعي لتكون هذه العلاقة اليوم بين الإخوة المسلمين والمسيحيين، لتكون علاقة وثيقة إلى آخر الدهر، لأنه يخطط تخطيط واعي، لأنه لا يريد عداوة بين الأديان، وإنه يريد محبة وتوافقا على أرض مقدسة فيها كل هذا الخير، القدس. هذا الرجل لم يخطط في أمر ويدخل للأمور فقط على البركة ويلا عباب الله وإحنا مجاهدين يا الله شباب، لا، الشغلة مش حنتش أنا آسف، إنما الأمر مخطط ومعد له وبدقة. لذلك من الناس الذين برعوا في حديث التخطيط والحديث عن التخطيط، وهي دعوة لكل الناس، أرجوكم ابحثوا عن أهل التخطيط من العلماء المعاصرين في التنمية البشرية، الدكتور طارق سويدان والدكتور صلاح الراشد. الدكتور طارق سويدان في حديثه وسلسلته التدريبية الطويلة في رتب حياتك ثم كيف تخطط لحياتك وتخطيط الاستراتيجي وتفاصيله في خريطة أكاديمية إعداد القادة أو الأشرطة التي وزعت وتوزع سواء كانت كتب أو تفصيلاتها، أو الدكتور صلاح الراشد في كتاب كيف تخطط لحياتك حتى تعرف أنت وين رايح، أو الدورات التدريبية التي نقوم بإعدادها وندربها من خلال مراكزنا، لأن نحن نريد أن نصنع أمة تخطط، نريد أن نعرف أين نذهب مع هذه الأمة، وين إحنا رايحين. لذلك برنامج صناعة المجد، وأنت تعلم أبا محمد، لم يكن جزافا، إنما خطة واضحة وعناوين واضحة ومسار تماما محدد، نعرف أين نريد أن نذهب بإذن الله. هذه الأمة، وإحنا تحدثنا وإحنا ما حداش سامعنا هلا، ما حداش يعني
إلا المستمعين،
لدينا خطة. هذا صناعة المجد تولدت منه برامج حتى ننجح صناعة المجد، ونحن ندرك أننا بدأنا بأمر كبير ثم سنفصل والتفاصيل ليأخذ كل إنسان مكانه، سواء كانت الأم في بيتها في تعاملها مع أبنائها، أو الأب في عمله في تعامله مع موظفيه، أو المجتمع المدني في مؤسساته في تعامله مع هذه الأمة وأهدافها، أو الحكومة في مراكزها والموظف في مكان عمله في تعامله مع المواطنين، حتى ننهض نهضة نوعية، لأن الأمر ليس فقط مجرد كلمات ننظر فيها، وإنما هناك عمل وجهد وعرق وتخطيط وتعب ومتابعة وتخطيط وراء تخطيط وخطة وراء خطة حتى نصل. إحنا من أكبر الكوارث التي نقع فيها في مجتمعاتنا للأسف أن نضع خطة ومشترنا في وضع الخطط. اذهب إلى موضوع التعليم، يا ما وضعوا خطط علاجية المعلمين، كم طبق منها؟ لو فتحت الآن الخط للمعلمين لسمعوك الكلام. أنا متابع، ما يزعلوش من التربية والتعليم ولا الوزارة ولا الوزيرة ولا الوزير الجاي جديد ولا اللي بعده. كم خطة وضعت؟ كم طبق منها؟ ما نسبة التطبيق من هذه الخطط العلاجية واللي غيرها؟ ما في. وبيجي بقول لك معلش ما أنت ما خي مشيها، الله يرضى عليك يا دكتور، ما تدققش. طب ليه؟ أنا بتحدث عن أمر بدنا نكون إحنا ضع خطة واقعية. ما هي الخطة؟ فيها مواصفات هذه الخطة حتى تنجز.
نعم، أنت أتيت بمثال على موضوع التربية والتعليم، يعني حقيقة من باب عملي في التربية والتعليم، من باب عملي في التعليم، لا يمكن أن تسير الحصة أو يسير العام الدراسي من غير منهج مخطط له، من غير تخطيط. صحيح. كيف تقسم المواد وإلا تضيع المادة الدراسية
في حيث بيس.
في حيث بيس. ومعنى الآن مثال لمن يخطط ومثال على المعلم، يعني دعني أقول يا أستاذ فتحي أنك معلم مثالي على الأقل يا سيدي بالنسبة لي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بعافيتك الدكتور محمد.
الله يسلمك.
المواضيع شيخة، شو عمل يعني؟ أول شيء التخطيط هو أنا بعتبره عبارة عن نور.
نعم.
يسير وراء الإنسان على أن يكون هذا النور ما ساطع كتير ولا منخفض كمان، على أساس نعرف أنا كيف أمشي على هذا النور، مش إنه بس أخطط. التخطيط يجب أن يكون واقعي زي ما فضل الدكتور محمد. التخطيط لازم يكون عنده كمان إنه أنا بقدر إن أعمل هذا العمل، مش أحط أشياء مثالية أو أشياء برجوازية عالية جدا ما أقدر أنفذها على حسب طاقتي أعمل. يعني أنا حتى بقول التخطيط ليس بالتعليم والتربية والتعليم فقط، وليس التخطيط في البلديات، وليس التخطيط في أي مؤسسة، وإنما نعم. حتى يبدأ التخطيط في البيت. ست البيت إن ما التخطيط يومها حتى ليومها أو لشهرها أو لسنتها، إنه هذا بكرة إن شاء الله بدي أعمل كذا، بدي أرتب كذا، بدي أقيم كذا، بدي أعزل كذا. إذا قلت الأعمال عشوائية لا تنجح. حتى بالاقتصاد، فيما حتى أنا لما بتخاض راتبي إنما أنا عملت خطة كيفية التصرف في هذا الراتب. هل يا ترى ولا بيجي 10 أشهر بقضينش راتبي؟ وعلى رأي مثل من أسرف ولم يحسب أفلس ولم يدري. إذا أنا عملت الخطة كيف مثلا بدي أشري كذا بدي أعمل كذا بدي أروح علاجات كذا، بتلاقي حالي. وممكن وبالأخير لابد في التخطيط أن أضع البديل أو أن أضع الخطة البديلة أو الشيء اللي ممكن ما أقدر أعمل في هذه الخطة. هذا الأمر لازم يكون في عندي شيء مقابله أو شيء مثيل له، يعني بدي أحط كمان أوقات فراغ أو أوقات بدون شيء أشياء حتى أنفذ اللي ما بقدر أنفذ، لأنه ما بيعرف الإنسان معرض لكل شيء. فبنبدأ في التربية والتعليم. المعلم عندنا إذا ما عمل الخطة الأسبوعية والخطة الشهرية والخطة السنوية ما بيجح، ما بيلاقي حاله إلا في الفصل الأول مش مخلص شيء من المادة أو مخلص المادة كلها بتاعت الفصلين. إذا التخطيط مهم جدا. يعني أنا بتفاجأ في بعض بلدان العالم لما بدنا يفتحوا شارع، على سبيل المثال في بعض البلدان وممكن بلداننا العربية كمان إن شاء الله، بيعملوا خطة لهذا الشارع قبل ما يزبطوا قبل ما كذا 10-15 خطة للكهرباء للمية للمجاري
ويعملوا
خطط كثيرة وينفذوا مرة واحدة،
وإلا بنضطر نفتح الشارع 10 مرات. أيوة.
وإلا نضطر نضع مواسير مي وبعدين
نعمل كذا البريد.
فدائما التخطيط مهم جدا. يعني أنا بالله دائما بقول الإنسان اللي بيخطط بنجح في عمله، والإنسان اللي ما بيخطط مستحيل ينجح، بتصير عشوائي، يعني بضيع، بيكون زي الفالد، زي يعني إنسان ما بيش. ولذلك أنا دائما بقول كل إنسان يخطط، وخيناك الخطة بعض البلدان الخطة الخمسينية لخمسين سنة.
صحيح.
يعني تصور لما بيعملوا في بعض الدول وبعض الناس للخطة. وإحنا في المدارس يعني الصحيح إنه بعض الزملاء، وأنا يجوز مهنا أكون فردا، إنه ممكن أتألم إن أعمل الخطة. لا، الخطة إذا عملت بدراسة على شرطها،
وإن
والله نعبيها الجدول، أعبيها الأسابيع الأول والثاني والثالث في شهر شباط وهذا، لا، المفروض أن قبل ما أعمل هذه الخطة أن أدرس المادة، أدرس المواضيع وضعها على عقلي بصورة مبسطة جدا وتكون سهلة التطبيق. أي خطة في العالم بدها تنعمل لازم يكون سهل التطبيق وأنا أقدر عليها، وإذا صار أي شيء أي طارئ إن أقدر أتصرف تصرف تاني. فالتخطيط مهم جدا في حياتنا، في البيت، في الأسرة ككل، في الناحية المالية، في ناحية الراتب، في ناحية الدروس، في ناحية البناء، يعني احنا لما بدك تبني بناء بقول لك اعمل لك مخطط للبناء.
صحيح.
اذا ما عملت مخطط بقول لك بدي اشوف الكهرباء، بدي اشوف المجاري، بدي اشوف الشوارع، بدي اشوف يعني اليوم حتى حلو جدا ان صرنا نعمل التخطيط في الخطه البناء كمان للزلازل حدوث الزلازل. طب هذا ما كان عندنا.
ولذلك
انا أؤيد التخطيط وأيد الموضوع اللي بتطرحوه، وإن شاء الله بس يكون أن نستمع وأن نعمل بما نستمع منه إله. يعني مش إنه بس والله بدي نسمع، والله أنا بحب إنه لما إذا أنا بدي أسمع لازم أستفيد وأفيد الآخرين.
بالتأكيد. الله يبارك فيك يا أستاذ.
يعطيك العافية إلى والأستاذ محمد، وأنتوا دائما إن شاء الله برضمن في أساس مواضيعكم أنا بعتبرها حب عند حسن التخطيط، وحلو جدا إنها متتابعة ومتطورة. نعم. إلى الأحسن والأحسن. شكرا لكم.
شكرا جزيلا يا أستاذ أبو أسعد. ولمن يحب من المستمعين أن يتواصل معنا كالأستاذ أبو أسعد الأستاذ فتح الدلال من نابلس للمساهمة في موضوع التخطيط، فيمكن الاتصال على الهاتف 0923311010 أو أن يتواصل معنا من خلال صفحة الفيسبوك، صفحة الإذاعة على الفيسبوك، وأيضا بالإمكان من خلال موقع الإذاعة www.quran-radio.com، ومن هنالك إلى رابط البرنامج. دكتور أبو عمر، الأستاذ فتح الدلال تحدث عن أن يعني التخطيط يجب أن يكون واقعي، طبعا وصفه بأنه نور، هو نور لطريق الإنسان. جيد، يجب أن يكون واقع، أستطيع أن أنفذ هذه الخطة، أن يكون سهلة التطبيق. هناك مواصفات كثيرة، ما هي مواصفات الخطة الجيدة لكي أستطيع أن أخطط لحياتي بشكل جيد؟
يعني بصراحة يعني أول
ولا أضيع وقت.
نعم صحيح. الخطة بداية لابد أن تراعي وقتي. يعني أي إنسان يريد أن يضع، طبعا هناك في أنواع للخطط أو التخطيط بشكل عام، في أنواع للتخطيط، في تخطيط استراتيجي، تشغيلي، تخطيط الحياتي الشخصي، هناك تخطيطات أنواع كثيرة جدا يعني بصراحة. وليت البرنامج يسع ليتحدث عن تفاصيلها، لكن بما أن نتحدث عن خطة الحياة نتحدث عن نموذج. أي 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 تخطيط شخصي لك في إحنا نقول رتب حياتك أو كيف تخطط لحياتك، هناك معايير كما تفضلت. من أهم هذه المعايير أن تكون هذه الخطة واقعية، بمعنى أن تتناسب مع قدراتي وإمكانياتي. أن تكون الخطة واضحة تماما لي، يعني أنا عارف إيش بدي من هذه الخطة. اثنين، ثلاثة، أن يكون لهذه الخطة هدف. ما هو الهدف الذي أريد أن أطمح أن أصل إليه من خلال التخطيط؟ يعني أنا بدي أضع خطة خلال خطتي، أنا إيش بدي؟ يعني ماذا أريد من هذه الخطة؟
نعم.
يعني هل أريد من هذه الخطة أن أحصل على درجة مثلا في الدكتوراه أو درجة في علمية معينة؟ هل أريد أن أضع خطة لأحقق مكسب مادي، مكسب معنوي؟ ماذا أريد؟ سمعة معينة، تجارة معينة؟ ما هي الخطة التي تريد يعني تريد أن تربي لي هذه الأهداف؟ بداية لازم أعرف الأهداف اللي تلبي لي هذه الخطة. كمان مهم جدا أن تكون هذه الخطة أن تراعي المتغيرات. لذلك دائما في الخطط في هناك دائما نسميه قانون الطوارئ، هناك في سعة في الخطة أن نزيد وأن ننقص منها، والليونة أن تكون لينة، فيها طوارئ، فيها طوارئ أن تراعي الظروف والواقع الذي أنت قد تتغير فيه كثير من الأمور. لابد أن تراعي الخطة أيضا المكان والزمان اللي أنت فيه. فخطة تريد أن تصل فيها لشهادة جامعية في فلسطين مختلفة تماما عن خطة لو كنت أنت عايش في بلد أجنبي أو في بلد عربي مختلف، ظروفك وواقعك يختلف، وحتى الموارد بين يديك مختلفة. كمان لابد أن تحدد الموارد التي تملكها أنت حتى من خلال تضع هذه الخطة. لكن هذه الخطة بشكل عام لابد أن أكون واعي تماما لها. إحنا أهم شيء دائما منعلم الناس في التخطيط أن أكتب أفكارك على ورق، لأنه الهدف دائما أن تنقل ما تفكر فيه إلى الورق. كثير ناس بقول لك عندي خطة، وين؟ في راسي. يا عمي سلمني على راسك حبيبي، أنت هذا راسك ما بزبط معك،
ثبت ما في الراس في الكراس.
تمام، في الكراس. لذلك ضع ما في رأسك في كرطاسك. بدي تكتب، إذا ما تكتب بالكراس وتضع على الورق أنت الآن بدأت أن تخطط، بدأت تخربش. وإحنا دائما نقول له ابدأ خربش، ما عندنا مشكلة، في النهاية أنت ما بتخسر شيء.
طبعا
يعني أنت بتمزع ورقة وخلصتها، فيش خسائر هناك، فيش أمور ممكن تخسرها. لذلك ضع ما في رأسك على الورق، ثم ابدأ بواقعية هذا الورق. الآن أريد أن أضع خطة. كمان خطتي لابد أن تكون محددة بزمن. يعني ما في عندنا خطط مفتوحة لا أموت، أنت شو بعرفك في الموت يا صديقي. إذا خطتنا محددة بزمن، وهناك خطة تبدأ من سنة، هناك خطة تبدأ بخمس سنوات، هناك تبدأ خط 10 سنوات اللي هي خطة الاستراتيجية بسموها، خطة السنة التشغيلية، ثم خطة استراتيجية، ثم خطة أسمى من ذلك. من شان هيك دائما أنت بدك تكون واعي تماما لخطتك. خطتك هي مدتها سنة أو 5 سنوات. عادة على تخطيط الأفراد نضع خطة من سنة لخمس سنوات، وإن كان أستاذنا الدكتور صلاح الراشد علمنا في تخطيطه أن نضع خطة لـ20 سنة. وأن نصل في التخطيط من تخطيط حياتي لتخطيط استراتيجي. وهذا لا يمنع، لكن في بدايات التخطيط عند أي إنسان لا يتقن هذه المهارة نبدأ أن نضع خطة من سنة إلى 5 سنوات، ثم ننتقل لنمارس هذا الأمر لعشرين سنة، 10 سنوات ثم 20 سنة، حتى تكون عندنا مهارة التخطيط. لأنه دائما الخطة مفتوحة، بمعنى أن دائما قابلة للزيادة. ليه؟ لأنه لما حددتها بزمن من خلال أهدافي، مش إحنا دائما حكينا قلنا الأهداف لهم 3 معايير، واقعي ويتناسب مع قدراتي ومحدد بزمن. حتى أنا دائما أقول مثلا خلال العام الفلاني لازم يكون عندي 1، 2، 3. هل حققت هذه الأهداف؟ إذا بعمل تقييم لهذه الخطة، إما أن أزيد وإما أن أنقص، إما ومش هيك الخطة بتعطيني وين أنا رايح. لذلك الخطة يلزمها تقارير، والخطة يلزمها متابعة، والخطة يلزمها زيادة ونقصان في عملية التخطيط تبعتك. أنت ممكن كانت في بالك أن تحصل على رسالة مثلا دكتوراه في التخصص الفلاني، لما بدأت بهذا الأمر وعديت لعدة المال والوقت والزمن والآخره، وجدت نفسك أنت في خلال التخطيط أنه هذا الأمر مش موجود في البلد هون، إذا ستغير خطتك. أصبحت خطتك مش هون، مش واقعية، لا تتناسب مع الواقع الموجود، فتغيرها، تغير المسار أو تغير الموضوع. فتضع أول بدي دكتوراه في موضوع فلاني موجود عندنا بالبلد هون، أو بدي
أكون جاهز مرن للتغيير لأي طارئ. ونأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة
الله.
أهلا جهان. الدكتور عرف صوتك مباشرة يا أخ جهان.
الله يحفظك
يا رب. والأخت جهان عنكم
خير. الله يكرمك يا رب. والأخت جهان يعني بالمناسبة اتصالها هي تقترح موضوع آخر غير موضوع الحب الذي اقترحته أو موضوع القلوب الذي اقترحته سابقا. تقترح موضوع الأمل، صناعة الأمل. يعني سنتحدث في ذلك فيما بعد، ولكن لنهيئ لهذه الصناعة الطيبة. وهي الدكتور بقول على رأسي. تفضل يا أخ جيهان.
طيب بيكم الخير يا رب.
الله يرضى عنك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وصلاة على عباده الذين اصطفى. فكرتي لهذه المشاركة هي لوحة خيالية يعني.
تفضلي.
لوحتي للتخطيط الآن فنية، لكن فيها مبذولات واقعية توصلنا بإذن الله إلى عالم المجد الراقي.
نعم تفضل.
لو أننا أمسكنا ورقة وقلم،
أي معنا ورقة وقلم،
وتخيلنا أن هذه الورقة مثلثة الشكل، نكتب عن يمينها حق الله وعن يسارها حق نفسي وأسفل الورقة حق الناس من حوله، ثم أغمضنا الأجسام وابدأ معي بالرسم وأنت مغمض الجفنين. سنرسم بحر، وفي عرض هذا البحر السفينة، ثم ربان لهذه السفينة ومعه دليل يسير فيه. لو أنك جربت أن ترسم ما تستطيع، افتح جفنيك الآن لا تجد شيئا سوى خطوط لأنك كنت مضلل. كيف تستطيع الرسم وأنت لا ترى شيئا سوى الخيارات؟ هكذا من يسير بلا تخطيط في حياته. فذلك البحر هو حياتنا، وتلك السفينة هي مركبة أيامنا التي تمضي على عجل، وذلك الربان هو أنا وأنت وكلنا، ودليل الربان هي الخطة التي يجب أن نسير عليها. حينها سنصل إلى شاطئ المجد، مؤدين حق الله علينا وحق أنفسنا وحق الناس علينا. جرب ولا تتردد في وضع خطة قصيرة المدى كانت أم طويلة المدى، لتكون واحدا من صناع مجد هذه الأمة ولو كانت صناعتك لذاتك. هذه هي والله فكرتي
يعني. الله يبارك فيك، الله يرضى عليك.
هذه فكرة إبداعية، يعني ليست فقط فكرة خيالية وإنما هي إبداعية. الله يجزيك الخير يا أخ جيهان ويبارك فيك إن شاء الله. الأخت جيهان يعني من خلال هذه الخطة التي وضعتها،
التمرين الجميل بصراحة. يعني جيهان الله يرضى عليك يا جيهان، أسأل الله أن يحفظك، وأنا جد أن أستشرف لك مستقبل رائع بصراحة، أن تكوني أستاذة لنا إن شاء الله جميعا. جيهان أبدعت في هذا التمرين، قالت أغمض عينيك ثم ارسم. من تبع معها في التمرين حقيقة سيرسم خطوط، لن يعرف أن يرسم لا كلمات ولن يكتب الهلال ولا المثلث ولا البحر ولا الربان ولا السفينة. كانت هدفها من هذا التمرين الرائع الراقي أن توصل رسالة لكل الناس الأحبة الكرام المستمعين، أن من إذا كنت مضللا أعمى مغمض عيونك لن تصل. لذلك لابد أن تكون قارئا ومتعلما ومتدربا وممارسا. هاي القصة مش سهلة، مش قصة يعني تخطيط يلا إذا تريد أن تتعلم مهارة التخطيط، تريد أن تضع لديك خطة ثم تنطلق. لأنه كثير من الناس للأسف بيعيشوا ضمن هاي الخطوط، إنه بفكر حاله مميز ومبدع وأبدع، وهو حقيقة خطوط وهمية مش مبينة، حقيقة هيك مضلل. ويحسبون أنهم يحسنون صنعة، يعني بفكر حاله أحسن الصنعة وأحسن العمل، ولكنه حقيقة مضلل وليس لديه قيمة. يا الله، من يضيع وقته وحياته وأعماره في سبيل الباطل والضلال؟ من تضيع عمرها في سبيل الفواحش والبغاء وخراب البيت؟ من يضيع وقته في سبيل الشهوة وسبيل شهوة المال والفرج وغيرها؟ هؤلاء الذين يضيعون أوقاتهم في سبيل أحزاب وهمية وتعبد من دون الله وضلالات، هؤلاء الذين يضيعون أوقاتهم يظنون أنهم يحسنون صنعة على أنما يرسمون خطوطا وهمية،
سراب
نعم. غير سراب. واضح. هؤلاء لا يخططون ولن يصلوا. يا صديقي، هؤلاء مثلهم كحال الذي أغمض عينيه ثم رسم خطوطا وهمية فوجد نفسه تائها، وبتذكر لما يكون على فراش الموت، يا ليتني لم أفعل كذا. رب ارجعون. أين ترجع يا صديقي؟ أين ترجع؟ بيجي بندم لك اليوم إنه ما درسش، فجاب هذا المعدل صاحبنا في التوجيه، وأمه تعض الأصابع، يا ليتني لم أفعل ذلك. اليوم كثير من الناس تعض الأصابع وتندم على الأوقات التي ضيعتها والفرص التي كانت لديها وضيعتها، لأنك يا صديقي لم تضع خطة لك، يا أختي الحبيبة الكريمة لم تضع خطة لك. هذا السراب، هذه الخطوط الوهمية هي الحال الذي تحدثت عنه جهان، وهذا الذي نريد أن نغيره في قناعات الناس وأفعالهم. أن أرجوكم كونوا مخططين بارعين، وليست القصة كبيرة، وليست القصة يعني أمر سحري، إنما أمر نريد أن تضع ما في رأسك على كراسك، نعم. ثم تضع هذه الخطة طيب. المرحلية لتنجز.
طيب، نحن الآن نسعى بتخطيطنا في هذا البرنامج لصناعة مجد، نسعى في كل منا على حدة يسعى لتخطيط مستقبل خاص له أو لأبنائه.
صحيح.
الآن على من تقع مسؤولية التخطيط بشكل عام؟ إذا أردنا أن نتحدث عن أمة فما على من تقع مسؤولية التخطيط، وإذا أردنا أن نتحدث عن أطفال على من تقع مسؤولية التخطيط؟ إذا كانت الإجابة عن أن تقع مسؤولية التخطيط على الواعين أو على العاقلين البالغين العاقلين مثلي ومثلك مثل المستمعين، فهي على كل واحد منا. لكن على القاصرين، على الأمة، على من تقع مسؤولية التخطيط؟
أولا تقع بصراحة، أولا تقع المسؤولية هي مسؤولية فردية
في البداية،
على كل من يعي وبلغ وأدرك إدراكا وواعيا، لأن في هناك ناس بالغين بس مش مدركين، مش ثقافة، يعني صناعة الثقافة تحدثنا عنها. هؤلاء عليهم أولا أن يخططوا، وأرجوك أن تسامحني بهذه الكلمة.
سامحتك.
فلأنك واع ومخطط ستجعل من لم يخطط ضمن خطتك، ويكأن في خطة برنامج صناعة المجد جعلنا كثير من الناس ضمن خططنا، والآن سيتولد من هذا البرنامج من يخطط فيتقدم علينا، وهذا من ثمار صناعة المجد. لأنه حينما نبث طاقة الإيجابية وطاقة الحب وصناعة المجد ونزرعها ونستنبتها في نفوس العظماء الكرام المحبين المستمعين الكرام، والمستمع اللي قد يكون فتح علينا الآن بسمعنا وجاءت في باله خاطرة وجاء في باله أمر يريد أن يخطط وينجح، نكون نحن كان هذا الإنسان من ضمن خطتنا في صناعة المجد، فخططنا له فقد يسبقنا، وهذا شيء جميل، فلنا الأجر بإذن الله. لكن هذا الأمر مطلوب مني، إذا مطلوب من الأمة، مطلوب من الأفراد، من الواعين، ثم مطلوب من الذين يعرفون معنى التخطيط حقيقة. لذلك ينتقل المسؤولية من الأفراد للدولة، لابد أن تخطط. وهنا دعني أتحدث عن مهاتير محمد، هذا الرجل الذي حول أندونيسيا من دولة متخلفة عالم ثالث لدولة منافسة صناعية
متقدمة جدا، نعم،
دولة النمور التي اليوم يعني يصطف الناس احتراما وتقديرا لها، وضع خطة 20 عام، نهضة غير عادية في أندونيسيا. أرجو من الزعماء الجدد إذا بسمعونا، زعماء مصر وغيرها، أرجوكم تعلموا من الآخرين، تعلموا من تجربة مهاتير محمد، من رجب طيب أردوغان، تعلموا من العظماء من التاريخ الإسلامي والتاريخ الحالي، ممن صنعوا لأنفسهم ولبلادهم مجدا مميزا ونهضة غير عادية. هذا الرجل وضع خطة. إذا أنا كمسؤول، وهي دعوة للمسؤولين وأمانة مسؤولية معلقة في رقابهم، إنك أنت تضع خطة، لأن الخطة صاحبة الأمة بدها قانون، لا يمكن أن تأتي الخطة بدون أن يكون في قانون وفي سلطة وفي توجيه، لأن ستصبح الخطة أمنيات، ستصبح أحلاما. إذا كنت أنا مسؤول وضعت خطة، إذا سأفرضها، لأني هذه الخطة تحمل آمال الناس وطموحاتهم. لكن أرجوك لا تفرض علي خطة من عقلك لوحدك. من شاور الناس ملك عقولهم. وتنذكر المستمعين الكرام صاحبنا ذلك المدير المبدع الذي قال: نخطط معا، نخطط معا، نقرر معا، وأنزاحوا عن طريقهم وقت التنفيذ. لابد أن يكون تخطيط، تخطيط أممي، تخطيط من أمة، تخطيط من أصحاب الاختصاص. ننهض في الوزارات، ننهض في الأعمال، لكن لا ننسى قانون التغيير. مش الناس الفاشلين هم تجيب لي إياهم يخططوا. حبيبي محمد أبو زبطش، بدنا نغير. بدنا نجاب ناس أصحاب الاختصاص يضعوا خطط، ثم نغير هذه الأمة تخطيطا، فنبدع فنتميز.
طيب، هذا على صعيد الأمة. دعنا ننطلق إلى يعني ما يجب أن نخصص له جزء من هذا اللقاء حول موضوع التخطيط. وأبنائنا، أطفالنا، طلابنا الآن يخوضون فترة الامتحانات، هل من مانع لديك لأن يعني نعطيهم جرعة من جوانب التخطيط وقوانين التخطيط ومحاسن التخطيط؟ وتحدثنا عن المحاسن، ما ينطبق على الأمة بشكل عام، ينطبق على الجزئية الصغيرة في امتحان. فالآن كيف نخطط لامتحان ننجز دراسته دون تأخير، ونخطط لامتحان ننجز النجاح فيه دون تقصير؟
يعني كأني بك أبا محمد تحدثني عن أحبة الطلبة الثانوية العامة.
بالضبط، وأنت لك باع طويل في التعامل معهم من خلال زياراتك لمدارسهم، وربما أو لا أدري إن كانت مدرستنا في مدرسة قتيبة في نابلس هي آخر المدارس التي زرتها، أم زرت بعدها مدارس أخرى؟
في بعدها طبعا،
في مدارس أخرى. طب الآن كل المدارس مفتوحة لك لكي تحدثنا عن موضوع التخطيط للامتحان والدراسة.
أحبة الكرام، طلبة الثانوية، حديثي لكم حديث محب. نسترشد من هذا الكلام الذي سنتحدث به معكم اليوم لنضع خطة واضحة لنريد أن نحقق أهداف من خلالها. أنتم وقود هذه الأمة، أنتم رأس مالنا الحقيقي، أنتم من نراهن عليكم في هذا التغيير. أرجوكم ضعوا الآن هدفا سامي. حتى تكون خطة جميلة ومميزة لابد أن نضع عليها هدف عظيم. احمل قلما وورقة واكتب معي: هدفي في هذه الأمة أن أكون صانعا للمجد. حدد ما هي الصناعة، هل تكون مبدعا في هندستك، أم في كطبيب، أم كممرض، أم كأستاذ، أم كتاجر، أم كمسوق، أم كإداري، أم كمصمم، أم ماذا تريد؟ ضع هذا الشعار أولا، واكتب من قبله الفلان اللي هو المهندس أو الطبيب أو المخترع أو المبتكر أو صاحب جائزة نوبل أو المميز الفلاني أو من دخل رقم كتاب جينيس، أي شيء، أي شيء عظيم. لا تخجل، أنت عظيم، أنت عظيم والله، ما تضحكش، لا صدقني أنت قوي، وتشعر أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. أنت عظيم، الله كرمك، الله أعطاك. ما أجمل ذلك الشعر لما قال: كن ما تشاء حكم القضاء أن الذي تنويه كائن، أرض سماء بر وماء قد سخرت لك والأماكن، أنت الذي فضلت خلقا وأنت الذي سبق المدائن، أطلب تمنى لا تيأسن فبحركاتك تحرك ساكن. أنت إنسان عظيم، ضع هدفك وضع المسمى الذي تريده وابدأ الآن معي حتى نضع خطة لنا. وضعنا هدفنا، وضعنا هدف عظيم، رؤيتنا الواضحة، نريد أن نضع صناعة مجد لهذه الأمة وأن نكون ضمن هذه المسننات. أبدأ في وضع خطة، ابدأ في وضع خطة يومية لك، وإحنا بنبدأ الخطة يومية لك. حدد نومك أنت كطالب ثانوية الآن، لأنه ضايلنا 19 يوم فقط، في 19 يوم بدنا ننام فقط 5 ساعات. يبقى من الخمس ساعات يا صديقي 19 ساعة.
ماذا نفعل بها؟
بدي من 19 ساعة يا صديقي 15 ساعة دراسة.
وأربع ساعات؟
أربع ساعات تقضيها في الطعام والشراب والراحة والاستجمام لا يمانع. لكن في 15 ساعة أريدك أن تدرسها كاملة يوميا. ملاحظة، بين كل 45 دقيقة دراسة مكثفة 5 دقائق استراحة. السبب في منحنى التذكر يا صديقي، وجد علميا أن الإنسان في تركيزه في أول 60 دقيقة، بعد الدقيقة 45 يبدأ منحنى التذكر ينخفض والتركيز. فإيش بنعمل؟ إحنا بنعمل قط فصل 5 دقائق. في 5 دقائق ابتعد عن اللصوص 5،
وهي
الإنترنت، الجوال، التلفاز، الصاحب اللئيم، ذلك الذي يضخ فيك، المرجف الصاحب المرجف،
يعني المحبط.
والخامس ما يمنعك عن ذلك، سواء كانت قصة للأسف عاطفية، أمرا غير صحيا مثلا دخان وغيره، يعني بحكي بوطوب مش هذا شي اسمعنا. نصوص 5 تسرقك في 5 دقائق. كل تفاحة، كزدر، غير مكان دراستك، خذ نفس، صلي ركعتين، توضأ، تهيأ لأي أمر آخر، قوم وتحرك شوي رياضة، ما تضلك في مكانك، ما تضلك جالس نفس جلستك، لأنه بدك تحرك الدورة الدموية.
استراحة لمدة
5 دقائق.
5 دقائق.
هلأ في 15 ساعة يا صديقي نقسمها، مش 15 ساعة وراء بعض. أنا قلت حددنا النوم، إحنا نمنا مثلا على 10 صحينا، خلينا نقول على الساعة 4، من 4 للساعة 8 صباحا، أنتوا اليوم في إجازة، في عندي 4 ساعات، فيها 4 ساعات استراحتين، في عندي صلاة، في عندي فطور، أصلي، أتجهز وأفطر. بعد الساعة 8 بحط من 8 إلى 9 ساعة استراحة لإلي، أضع من 9 للساعة 1 دراسة، في من 9 إلى 1 في لدي صلاة، فبينها أوقات الاستراحة صلاتي، من 1 إلى 2 عندي استراحة هي ساعتين، من 2 للـ 6 عندي دراسة في 4 ساعات، فمن خلالها أصلي العصر وعندي استراحة الغداء.
يعني من الخمسة لل من الواحدة للستة، عندنا
من التنتين للستة،
من التنتين للستة
أربع ساعات دراسة.
أربع ساعات، يعني معنى ذلك في حوالي 5 استراحات.
نعم في عندنا استراحات
القصيرة بعد الخمسة وأربعين.
نعم دقيقة. وفي استراحة الصلاة، صلاة العصر اللي ربع ساعة وثلث ساعة. من 6 للـ7 استراحة. من 6 للـ7 استراحة. من 7 للـ9 الثلاث ساعات التاليات دراسة. مش احنا ننام على 9، دراسة مكثفة في برنامجنا يكون واضح. في هذا الوقت انا دائما اكون مركز على خطتي، مطبق لهذه الخطة. حتى نقضي على السرحان لدي قواعد حسن.
هاتها.
اولا حتى تقضي على السرحان يا صديقي، اول حاجة القانون اللي تحدثنا فيه، كل 45 دقيقة 5 دقائق استراحة اتحرك من مكاني. اثنين، احنا ندرس دائما على مكتب، حذاري من الدراسة على التخت أو على السرير، فهو صنع للنوم وليس للدراسة.
نعم. ويقترب منه سيؤهل. نعم. يؤهلك للنوم.
ويعني ويدعوك ويدغدغ عواطفك للنوم.
نعم.
إذن ماذا نفعل في دراستي على المكتب؟ اجعل للوقوف حينا، يعني ادرس على المكتب، لكن مش غلط أني أمشي شوي. المشي دعوة لأني أتذكر. ثلاثة، في بعض الأحيان سمع نفسك صوتك، خصوصا في المواد التي تريد حفظا، تساعد مهارة الاستماع أن تذكرك، فليست فقط مهارة النظر ومسح الضوء كما نسميها، لكن مهارة الاستماع والكلام تذكرك في أذنك، فجميل أنك تسمع نفسك. أربعة، كل طعاما جيدا، وخصوصا أكون مفطر فطور صحي كويس، وابتعد عن المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة المدمرة، وافتح النت واقرأ ما سلبياتها الصحية، وتحدثت في كثير من الإذاعات والمحطات الفضائية عن هذا الخطر. خمسة، في بعض الأحيان استعن بالشروحات الفردية، يعني اشرح لنفسك، يعني انت اليوم في بعض الأمور بدك تتغلب شوي فيها، اشرح لحالك، تخيل انه عندك حدا تشرح له، هذا تساعدك على مهارة التذكر والاستذكار وتقضي على السرحان. ستة، استخدم المنبه ليكون مساند لك ويذكرك في أوقات الاستراحة ويذكرك أنه في عندك وقت معين. سبعة، لا بأس بساعة وساعة استراحة، لا بأس بأن تكافئ نفسك من خلال أكل لطيفة، شغلة بتحبها، كعك زاكي، أي شيء أنت بتحبه تأكله مش غلط، مفيد لك ومساعد لك. تمانية، دع الوالدة الكريمة العزيزة الفاضلة، الأم أو الأب، من يكون أقرب لديك، أن يكون مساندا لك بالتحفيز الإيجابي، وهنا رسالة لأمهات والأباء، أرجوكم لا تطبطوهم بل حفزوهم. لي رسالة لكم، أبناؤكم يريدون أن يسمعوا 5 كلمات،
وهي:
ابني أنا أثق بك، نعم. ابني أنا أحبك، أنا أدعمك، أنا معك، وأنا بقربك.
وكم يحتاج الطالب لمثل هذه الكلمات وهو في تلك النفسية التي يعيشها، ولربما يجب أن نستشعرها في هذا
اللحظة. نعم. أرجوك أيتها الأم الكريمة، احتضني ولدك وأعطيه جرعات من الطاقات الحب. أخي الحبيب الكريم، احتضن ابنك وبنتك وأعطيها جرعات من الطاقات الحب والوفاء والعاطفة. أريد هذه الجرعات. بينفعش تقول له بحبك وانت مش مقبله ومش عابطه مش ضامه. ولنا في النبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة فيما آخى بين المسلمين حينما شعروا بفجوة الابتعاد عن أهليهم وعن بلدانهم وأمصارهم، فعلمهم طاقة الوفاء وطاقة الحب والضم الجميل والتواصل. من قواعد الحسان اللي تحدثنا فيها للقواعد الخمسة التي يريد أن يستمع لابن، تكون لدينا خطة واضحة المعالم، كيف نضع خطة يومية حياتية كطلاب ثانوية عامة نواجه هذا التحدي بإصرار بإرادة بقيادية حقيقية. ثم أن أضع اسمي، وليكن هدفك الأسمى، ضع اسمك في مقدمة الصفحة الأولى من جريدة القدس. لعلي بعمل ترويج اليوم. ضع اسمك في مقدمة الصفحة التي يمتلكها أو يحملها ذلك الوزير أو تلك أو ذلك الوكيل الذي يتلو أسماء العشرة الأوائل، وليكن اسمك أول هذا الأسماء أول هذه الأسماء. ومن يمنع؟ ودائما قول أنا أقدر أنا أستطيع، لأن الله سبحانه وتعالى ملكك قدرات وطاقات. وصدقني أبا محمد، كثير من الطلاب الكرام الأحبة الذين كانوا معي في دورات كثيرة ومنهم من الآن يستمع لنا، كانوا في بعض في نظرة الناس في الحضيض، يعني مش ولا إشي. اليوم يحققوا معدلات دراسية رائعة، معدلات دراسية تتجاوز من عدد 68 إلى 98.
نعم.
معدلات دراسية متفوقة ومبدعة ولهم بصمات، وأنا متفائل بهم، فهم من صناع المجد بإذن الله رب العالمين.
إن شاء الله تعالى.
هذه الرسالة لكم أحبتي الكرام، حتى نضع تخطيطا واضحا، هذه خطة صغيرة لطيفة واضحة أمرها سهل، نريد أن نطبقها، نريد أن نأخذ بالعزيمة، نريد أن نتذكر أننا نحن رجال خرجتنا المحن والمحنة، ولا يمكن أن تخرج منها إلا بإرادة وعزيمة وإصرار. وتعلم أن ما تعانيه من صعوبات إنما هي
محفزات، إنما هي
محفزات. نعم. وطاقة الانتصار والإرادة والسمو، لأنك تريد أن تتميز. وتذكر دائما حبيبي وولدي الغالي في الطالب الثانوي العام وطالبة الثانوي العامة، أنك أنت تصنع مستقبلك وليس الآخرين.
طبعا.
أرجوك
طبعا.
لا تكن ضمن خطط الآخرين. أرجوك ما تخلي معدلك يتحكم فيك، أنت تحكم، جيب المعدل وتمختر، حدد شو بدك. وأقول لك كمان، جيب المعدل العالي جدا جدا وخلي التربية والتعليم تدبر حالها. ده تعطي العشر الأوائل، كلنا نجيب 99، يدبروا حالهم، يبيعوا أواعيهم، شو عملنا، يدبروا حالهم، يجيبوا لهم للعشر الأوائل، ليكن الأول 10 مكرر. ومن يمنع؟ أنت تستطيع، وأنت تستطيع أن تكون، لديك فرصة أن تكون ضمن سلم المجد وضمن هذه العشرة المتفوقين والمميزين، وهذا الأمر بإيدك. وانظر إلى المثبطات ولا الآلام وإلى الوهم الذي تصنعه. أرجوك فتح عيونك شوي، وتذكر أختنا جهان لما قالت ارسم واكتب والخطط الوهمية والرسمات الوهمية اللي في ذهنك، هذا في ذهنك من الخيالات والخزعبلات ووسوسة الشيطان ووسوسة النفس الأمارة بالسوء، دعها جانبا. أنت تقدر، أنت تستطيع، وعندك القدرات، وتشعر أنك جرم صغير، وفيك انطوى العالم الأكبر.
نعم.
من عرف لزم، وإذا عرفت أرجوك أيها الطالب الثانوية العامة، أرجوك يا أختي الكريمة العزيزة، أنتم ستكونوا في المقدمة، وهذه الأمة ارتكازها الأساسي عليكم بتميزكم بإتقانكم بوجودكم بصناعة مجدكم لكن لأنفسكم ستصنعون المجد. ونحن نعلم دائما يعني المجد ليس سهلا، لا تحسب أن المجد تمرا
أنت آكله،
لن تبلغ المجد
حتى تلعق الصبر.
لذلك بدنا صبر ومصابرة، إصرار وعزيمة حتى نصل بإذن الله.
بإذن الله وصنصل بالإرادة، بالتخطيط، بتخطيط الإرادة، بتخطيطنا للمجد سنصل إلى هذا المجد بإذن الله تعالى. ويعني مستمعينا الكرام، لا يسعنا إلا في نهاية هذه الحلقة بعد أن نؤكد على أن موضوع الحلقة القادمة سيكون إن شاء الله صناعة العبقري، وكأننا نكمل موضوع يعني التخطيط للطالب، وكأننا نريد من هذا التخطيط أن يكون هناك طلاب عباقرة، وأنت تخرج من بين يديك العباقرة، أو يعني أنا أعرف منهم ناس قريبين جدا علي.
أطلق ملاك ملحس
ملاك ملاك
الله يرضى على حبيبي ملاك.
فبالتالي يعني تغير حقيقة بأكثر من 90 درجة مئوية عن ما كان قبل العبقرة في التنمية البشرية التي تنماها بين يديك، وأشكرك جدا وبارك الله فيك. والكثير غيره، يعني عندما أنا أراه يمشي على الزجاج بكل ثقة بكل أريحية، أمر لا أستطيع أنا أبوه أن أفعله، وأراه بكل ثقة يمشي على الزجاج دون أن يجرح، دون أن يتأثر، دون أن يتألم، دون أن يخاف يخشى. يعني هذه نقاط تشير على أن المستقبل أمامه، مهما كان زجاجا، مهما كان صعبا، مهما كان جارحا، سيتخطى بإذن الله. لا أتكلم عن ملاك، أنا عن ابني بالذات، يعني أنا أتكلم عن كل إنسان يستطيع في داخله قوة عظيمة جدا، لكن استخرجوها. أحبتنا، يعني أنا عجبني الدكتور محمد وهو يناديكم أحبتي، كنت في البداية فكرت بيناديني أنا
طبعا
لكن أحبتي الطلاب، أحبتي أبنائنا، يا أحبائنا، أسألكم بالله أن لا تضيعوا الفرصة من أن تستثمروا طاقاتكم، هذه الطاقات العظيمة في داخلكم يجب أن تخرج، يجب أن تكون هي المحفز. نريد من خلالكم مجدا عظيما لهذه الأمة، نريد من خلالكم أمة عظيمة.
صحيح.
ولنا الحق في ذلك، وعندنا المؤهلات.
صح.
في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا باسمكم جميعا أن أشكر الدكتور أبو عمر، دكتور محمد مصطفى بشارات، على ما قدم وما سيقدم في صناعات جديدة لنبلغ المجد بإذن الله تعالى. مهما لعقنا من الصبر سنبلغ المجد
بإذن الله.
بإذن الله
سنصل في صناعات متعددة وضمن المسننات،
وضمن المسننات،
لأن كل واحد فينا لابد أن يشعر أنه مسننة في هذه الأمة.
نعم.
حتى نصنع مجدا لهذه الأمة إن شاء الله رب العالمين. أنا أحييك أبا محمد، وقبلاتي لكل العباقرة على رأسهم ملاك وفي حواليه كل الأحبة الكرام لأنه إحنا بحاجة أن نكون عباقرة مميزين، ونحن نستطيع ونقدر أن نصنع في أبنائنا هذا المجد بإذن الله
تعالى،
وأن نعدهم قادة لهذا المستقبل.
جزاك الله كل خير، ومستمعين الكرام لكم منا تحية، وإلى أن نلتقي في صناعة جديدة، صناعة العبقري، في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى. لكم منا تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المجد للحضارة تتوج المكان.